إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة المستمعون، حديثي إليكم عن شيء من أحكام الصيام، وسنتطرق لأحكام الصيام من خلال التعليق اليسير على منظومة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى الموسومة بالسبل السوية، منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. سنقرأ الأبواب المهمة من كتاب الصيام ونعلق عليها بما تيسر. وقال رحمه الله: كتاب الصيام، باب فرضيته وفضله. قال رحمه الله: صيام شهر رمضان حتم بالآي والحديث فرضا علما، وهو على من تجب الصلاة عليه إذ جاءت بذا الآيات، واستثني من ذا من يكون معذورا شرعا ويأتي حكمهم مذكورا، وهو لهذا الدين ركن رابع، وكم له قد صح فضل ساطع. هذه الأبيات متضمنة لبيان حكم صوم رمضان، وأنه أن صيامه فرض وركن من أركان الإسلام العظام. فقال: صيام شهر رمضان حتم بالآي، يعني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والأحاديث في بيان وجوبه كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام شهر رمضان. قال: وهو على من تجب الصلاة عليه إذ جاءت بذا الآيات. يقول أن الصوم يجب على من تجب عليه الصلاة، لأن الصلاة عبادة بدنية والصوم عبادة بدنية أيضا، فيجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر عليه. يعني الصوم يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر عليه، فيخرج بالمسلم الكافر لا يجب عليه حتى يسلم، ويخرج بالعاقل المجنون فلا يجب على مجنون حتى يفيق، وهكذا لا يجب على من دون البلوغ، وإنما يؤمر به الصبي المميز ليعتاده، لكن لا يجب عليه، أعني لا يأثم على ترك الصيام إلا إذا بلغ. قادر عليه يخرج به العاجز، وسيأتي الكلام عليه، العاجز عن الصوم إما لكبر أو لمرض لا يرجى بره. ثم قال: واستثني من ذا من يكون معذورا شرعا ويأتي حكمهم مذكورا. وهؤلاء مستثنون، من أباح له الشرع الإفطار في نهار رمضان، وهم ثمانية أصناف سيأتي حكمهم: المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع والعاجز عن الصوم لكبر أو لمرض لا يرجى بره. ثم قال: وهو لهذا الدين ركن رابع، وكم له قد صح فضل ساطع. هذا بيناه، أنه الركن الرابع من أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر. ثم بين شيئا من فضله فقال: تفتح أبواب الجنان إن دخل شهر الصيام، والشياطين تغل شهر به، تفتح أبواب السماء وتغلق الأبواب من جهنم، شهر بصومه الذنوب تغفر، وتعتق الرقاب نصا يؤثر، خلوه في الصائم دون شك تفضل عند الله ريح المسك، وإن في الجنة للصوام بابا له الريان اسم سامي، وقد روى نبينا عن ربه لي الصيام وأنا أجزي به، وصح للصائم فرحتان مع فطره ومع لقاء الرحمن، وغير هذا من فضائل تعد وكم بتركه وعيد قد ورد. هذه الأبيات متضمنة لبيان فضل الصوم، أعني صوم رمضان، كما جاء في الحديث جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذه الأبيات متضمنة لما دلت عليه الأحاديث في فضله، ثم أخبر أنه صوم شهر بصومه الذنوب تغفر، كما في الحديث الصحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وذكر أن خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك كما دل عليه الحديث، هو في الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق كما في الحديث، وفي الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه فضائل كثيرة، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، هذا شيء من فضله. ننتقل إلى باب ما يبطل الصوم وما يجوز فيه وما يكره، وهذا من أهم الأبواب التي ينبغي للصائم أن يتفقه فيها. فقال رحمه الله: يبطله أكل وشرب فاعلمي، والقيء والجماع نصا قد نمي، وكل ذي بحيث عمدا فعلا لا غير عامد فليس مبطلا. البيت الأول هنا يقول: يبطله أكل وشرب فاعلمي، والقيء والجماع نصا قد نمي. فهذا البيت يتضمن أربعة مفطرات جمعها رحمه الله في بيت واحد، وهذا يدل على دقة نظمه رحمه الله، وأن الله وفقه في هذه المنظومة، وحفظ المنظومات مما يسهل ضبط العلم. فأوصي إخواني طلاب العلم بالعناية بهذه المنظومة، ومنظومات الشيخ حافظ رحمه الله معروفة، وسلم الوصول وغيرها من منظومات أهل العلم، لأنه اعتنى رحمه الله بالدليل وما دل عليه الدليل والقول الراجح، فهي من أهم المنظومات وأفضلها عن السبل السوية في الفقه، ولهذا سماها السبل السوية لفقه السنن المروية، اعتنى فيها بالدليل بفقه السلف رحمه الله. فمن أكل أو شرب أو استقى عمدا أو جامع فهذا يبطل صومه. ثم بين شروط الإبطال بهذه الأربعة، قال: وكل ذي بحيث عمدا فعلا لا غير عامد فليس مبطلا. فمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه كما في الحديث، وإنما يبطل الأكل والشرب الصوم إذا فعله عامدا ذاكرا مختارا، وهكذا القي إذا استقى عمدا بطل صومه، أما لو ذرعه القي كما في الحديث فلا قضاء عليه، والجماع كذلك. ثم إلا أن الجماع فيه كفارة مغلظة، إذا جامع في نهار رمضان بطل صومه عليه الكفارة المغلظة، كما في قصة الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أهلكت وأهلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فبينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال خذه فتصدق به. قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال له خذه فأطعمه أهلك. قالوا هذا الحديث يدل على أن من جامع في نهار رمضان فقد بطل صومه وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولهذا أشار المؤلف إلى هذا الحكم بقوله وفي الجماع عامدا قد وجب كفارة مثل الظهار رتبا عتق فصومه لشهرين ولا إطعامه 60 مسكينا تلا. وفي الحجامة اختلاف، والأصح جوازها إلا لذي ضعف وضح. هذا المفطر الخامس من مبطلات الصوم، وهو محل الخلاف بين أهل العلم. الحجامة هل تبطل صوم الصائم أو لا تبطل صوم الصائم محل خلاف، فالجمهور يقولون لا تبطل صوم الصائم، وذهب بعض أهل العلم لأن الحجامة تبطل صوم الصائم، واستدلوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الأظهر والله أعلم أن الحجامة تبطل صوم الصائم، قالوا لأنها مظنة لضعف البدن، والمظنة تنزل في الشريعة منزلة الحقيقة. الشيخ حافظ مال إلى أن الحجامة لا تبطل صوم الصائم إلا لذي ضعف، من كان ضعيف البنية فاحتجم فهذا يبطل صومه. ولهذا قال وفي الحجامة اختلاف، والأصح جوازها إلا لذي ضعف وضح، إذ صح أن آخر الأمرين ترخيصه فيها بدون ميني. فالمسألة خلافية، والراجح العلم عند الله والمفتى به هنا في هذه البلاد أن الحجامة تبطل صوم الصائم للحديث أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا ولأن الحجامة مظنة لضعف البدن، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة. قالوا ولو استقرأنا المفطرات لوجدناها أنها لا تخرج عن أمرين، إما داخل للبدن كالأكل والشرب، أو خارج منه كمن استقى عمدا، كمن أنزل المنية باختياره أو بجماع. والحجامة أيضا تضعف صوم تضعف بدن الصائم، فمن لطف الله به أنه يفطر عليه القضاء. وهذا من عظمة هذه الشريعة ومراعاتها لحال المكلف. فلو اضطر للحجامة في نهار رمضان، أو اضطر للتبرع بالدم الكثير، لأن التبرع بالدم مقيس على الحجامة، فمن قال إن الحجامة تبطل صوم الصائم قال إن التبرع بالدم وإخراج الدم الكثير من البدن يبطل صوم الصائم، وهذا الأظهر والله أعلم. فالتبرع بالدم الكثير ك500 جرام مثلا ونحوها تضعف البدن، ولو اضطر أن يتبرع في النهار نقول له تفطر وتقضي يوما بدله ولله الحمد. وإن كان تبرع في الليل فهذا أفضل، لكن قد تأتي حال الضرورة أو نحو ذلك فيجوز له الإفطار ويقضي يوما بدله. أما تحليل الدم اليسير فهذا يقاس على دم الجرح ولا يقاس على الحجامة، هذا ما يسمى بقياس الشبه. يعني تحليل الدم اليسير أخذ عينة أو شيء يسير للتحليل، هل نقيسه على الحجامة أم نقيسه على جرح الصائم؟ أيهما أقرب؟ هو أقرب إلى الجرح، يعني الدم اليسير، فلا يفسد به صوم الصائم. وهكذا ينبغي للفقيه يقيس الأمور المستجدة على أيهما أقرب. ثم قال رحمه الله ونص منع الكحل مع إعلاله فليس بالصريح في إبطاله، مع كونه معارضا بمثله مما روي عن النبي من فعله. هذه مسألة الكحل، هل تبطل صوم الصائم أو لا تبطله، محل خلاف. فمنهم من يقول إن الكحل يبطل صوم الصائم، ومنهم من يقول إن الكحل لا يبطل صوم الصائم، وهذا الأظهر أنه لا يبطل به صوم الصائم. ولهذا أحسن المؤلف في التعبير عن هذه المسألة، يقول: ونص منع الكحل ما إعلاله فليس بالصريح في إبطاله. هذا يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد عند النوم، الإثمد يعني أن يكتحل بالإثمد عند نومه. في بعض الروايات قالوا ليتقه الصائم، هذا الحديث فيه ضعف، ولهذا أشار إليه. يقول: ونص منع الكحل مع علاله قوله ليتقي الصائم فليس بالصريح في إبطاله، يعني أنه ليس صريحا في الإبطال. وقوله ليتقي الصائم قد يكون لي الكراهة وليس لي التحريم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنشاق: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يقول: مع كونه معارضا بمثله مما روي عن النبي من فعله. وهذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم روي في نهار رمضان وعيناه مبلوءتان بالكحل، وهو حديث ضعيف أيضا، فتعارض عندنا حديثان ضعيفان، فلا نستطيع أن نبطل صوم الصائم إلا بنص صحيح صريح، فيبقى على الأصل وهو أنه لا يبطل صوم الصائم. وقوله ليتقي الصائم معارض بمثله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وعينه مملوءتان بالكحل، وكلا الحديثين ضعيف. فنرجع للبراءة الأصلية، وهو أننا لا نستطيع أن نبطل صوم صائم إلا بدليل صحيح. قاس العلماء أيضا على الكحل القطرة في العين، فقالوا: إذا كان الكحل لا يبطل صوم الصائم فالقطرة في العين لا تبطل صوم الصائم، أما القطرة في الأنف فإنها تبطل صوم الصائم لأن في الأنف منفذا إلى الجوف. القطرة في الأذن لا تبطل صوم الصائم، والله أعلم. وهذه مسائل تقاس على المسائل الأصلية، مستجدات الفطرات مستجدات كثيرة، لكن إذا ضبط الإنسان وصول المسائل والأدلة يستطيع أن يقيس ويرجع لكلام أهل العلم، وإلا التفاصيل والتفريعات كثيرة. فهذه الآن مر معنا خمسة من المفطرات: الأكل والشرب والقي والجماع، هذه أربعة، والحجامة ولو عبر بتعبير أفضل وهو إخراج الدم الكثير من البدن كالتبرع بالدم أو الحجامة، منهم من يعبر بهذا وهو إخراج الدم الكثير من البدن أو خروج الدم الكثير. والحجامة أيضا تبطل صوم الصائم، هذه خمسة. السادس قالوا: ما كان في معنى الأكل والشرب كالإبر المغذية والمغذيات، فهذه أيضا تبطل صوم الصائم قياسا على الأكل والشرب. من المفطرات أيضا قالوا: إخراج المني باختياره، إنزال المني باختياره كالاستمناء، لو استمنى وهو صائم في نهار رمضان فخرج المني بطل صومه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وهذا قد أخرج المني وحصلت الشهوة، وخروج المني باختياره هذا يبطل صوم الصائم. أو قبل زوجته فأمنى، الأصل في القبلة أنها جائزة لمن أمن الشهوة، ولهذا قال في البيت بعد هذه الأبيات قال: وجاز تقبيل على القول الأصح إن أمن الشهوة نصا اتضح. فلو قبل فأمنى بطل صومه، لأنه كان سببا في خروج الشهوة، وعليه القضاء فقط وليس عليه الكفارة لأنه لم يجامع. أما لو قبل فأمذى المذي فهذا محل خلاف، منهم من يلحق المذي بالمني فيبطل صومه به بخروج المذي، ومنهم من يقول المذي يختلف عن المني فلا يلحق به والأصل صحة الصوم، وهذا الأقرب والله أعلم، أنه لو قبل فأمذى فيتم صومه وصومه صحيح. لكن العاقل لا يوقع نفسه في محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول له بطل صومك ومنهم من يقول لم يبطل صومك. هذه مجمل المفطرات. من المفطرات أيضا قالوا نزول دم الحيض والنفاس على المرأة الصائمة، إذا كانت المرأة صائمة فنزل دم الحيض أو دم النفاس بطل صومها. هذه أبرز المفطرات، فهي باختصار الأكل والشرب والقي عمدا، إذا استقى عمدا بطل صومه. أما من ذرعه القي كما في الحديث فلا قضاء عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. والجماع هذه أربعة، إنزال المني باختياره هذا الخامس، السادس ما كان في معنى الأكل أو الشرب، السابع خروج الدم الكثير بالحجامة أو التبرع، الأخير الثامن وهو نزول دم الحيض أو النفاس. هذه هي المفطرات في الصوم. ثم ختم هذا الباب المؤلف بقوله قال كذا يجوز الغسل للتبرد كذا تمضمض ولا يزدرد، يعني يجوز للصائم أن يغتسل للتبرد ويجوز له أن يتمضمض فيما لو جفت شفتاه أو فمه، فإنه له أن يتمضمض ويلفظ هذا الماء. ولا يزدرد يعني لا يزداد في المضمضة، وهكذا الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا يبالغ في الاستنشاق إذا كان صائما. ثم قال وليغتسل من جنبا قد أصبح ثم ليصم بذا الحديث أفصحا، يعني من جامع في ليل رمضان ثم أذن أو دخل عليه وقت الفجر وهو على جنابه فلا بأس أن يغتسل بعد دخول وقت الفجر، بمعنى أن الجماع كان قبل طلوع الفجر والاغتسال بعده فلا يضر ذلك في الصوم، إذا كان الجماع قبل دخول وقت الفجر والاغتسال بعده فإنه يصوم وصومه صحيح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح من جنابه ويغتسل ويصوم كما تقول أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. هذا ما أردت الكلام عليه من مبطلات الصوم، وأسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأشكر لإخواني الذين قاموا بالتنسيق فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، حديثي إليكم عن شيء من أحكام الصيام، وسنتطرق لأحكام الصيام من خلال التعليق اليسير على منظومة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى الموسومة بالسبل السوية، منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. سنقرأ الأبواب المهمة من كتاب الصيام ونعلق عليها بما تيسر. وقال رحمه الله: كتاب الصيام، باب فرضيته وفضله. قال رحمه الله: صيام شهر رمضان حتم بالآي والحديث فرضا علما، وهو على من تجب الصلاة عليه إذ جاءت بذا الآيات، واستثني من ذا من يكون معذورا شرعا ويأتي حكمهم مذكورا، وهو لهذا الدين ركن رابع، وكم له قد صح فضل ساطع. هذه الأبيات متضمنة لبيان حكم صوم رمضان، وأنه أن صيامه فرض وركن من أركان الإسلام العظام. فقال: صيام شهر رمضان حتم بالآي، يعني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والأحاديث في بيان وجوبه كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام شهر رمضان. قال: وهو على من تجب الصلاة عليه إذ جاءت بذا الآيات، يقول أن الصوم يجب على من تجب عليه الصلاة، لأن الصلاة عبادة بدنية والصوم عبادة بدنية أيضا، فيجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر عليه، يعني الصوم يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر عليه، فيخرج بالمسلم الكافر لا يجب عليه حتى يسلم، ويخرج بالعاقل المجنون فلا يجب على مجنون حتى يفيق، وهكذا لا يجب على من دون البلوغ، وإنما يؤمر به الصبي المميز ليعتاده، لكن لا يجب عليه، أعني لا يأثم على ترك الصيام إلا إذا بلغ، قادر عليه يخرج به العاجز، وسيأتي الكلام عليه العاجز عن الصوم إما لكبر أو لمرض لا يرجى بره. ثم قال: واستثني من ذا من يكون معذورا شرعا ويأتي حكمهم مذكورا. وهؤلاء مستثنون، من أباح له الشرع الإفطار في نهار رمضان، وهم ثمانية أصناف سيأتي حكمهم: المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع والعاجز عن الصوم لكبر أو لمرض لا يرجى بره. ثم قال: وهو لهذا الدين ركن رابع، وكم له قد صح فضل ساطع. هذا بيناه أنه الركن الرابع من أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر. ثم بين شيئا من فضله فقال: تفتح أبواب الجنان إن دخل شهر الصيام، والشياطين تغل شهر به، تفتح أبواب السماء وتغلق الأبواب من جهنم، شهر بصومه الذنوب تغفر، وتعتق الرقاب نصا يؤثر، خلوف في الصائم دون شك، تفضل عند الله ريح المسك، وإن في الجنة للصوام بابا له الريان اسم سامي، وقد روى نبينا عن ربه: لي الصيام وأنا أجزي به، وصح للصائم فرحتان مع فطره ومع لقاء الرحمن، وغير هذا من فضائل تعد، وكم بتركه وعيد قد ورد. هذه الأبيات متضمنة لبيان فضل الصوم، أعني صوم رمضان، كما جاء في الحديث: جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فهذه الأبيات متضمنة لما دلت عليه الأحاديث في فضله، ثم أخبر أنه صوم شهر بصومه الذنوب تغفر كما في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكر أن خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك كما دل عليه الحديث. هو في الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق كما في الحديث. وفي الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه فضائل كثيرة. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا شيء من فضله. ننتقل إلى باب ما يبطل الصوم وما يجوز فيه وما يكره. وهذا من أهم الأبواب التي ينبغي للصائم أن يتفقه فيها. فقال رحمه الله: يبطله أكل وشرب فاعلمي، والقيء والجماع نصا قد نمي، وكل ذي بحيث عمدا فعلا لا غير عامد فليس مبطلا. البيت الأول هنا يقول: يبطله أكل وشرب فاعلمي، والقيء والجماع نصا قد نمي. فهذا البيت يتضمن أربعة مفطرات جمعها رحمه الله في بيت واحد، وهذا يدل على دقة نظمه رحمه الله، وأن الله وفقه في هذه المنظومة. وحفظ المنظومات مما يسهل ضبط العلم، فأوصي إخواني طلاب العلم بالعناية بهذه المنظومة. ومنظومات الشيخ حافظ رحمه الله معروفة، وسلم الوصول وغيرها من منظومات أهل العلم، لأنه اعتنى رحمه الله بالدليل وما دل عليه الدليل والقول الراجح، فهي من أهم المنظومات وأفضلها عن السبل السوية في الفقه. ولهذا سماها بالسبل السوية لفقه السنة المروية، اعتنى فيها بالدليل بفقه السلف رحمه الله. فمن أكل أو شرب أو استقى عمدا أو جامع فهذا يبطل صومه. ثم بين شروط الإبطال بهذه الأربعة. قال: وكل ذي بحيث عمدا فعلا لا غير عامد فليس مبطلا. فمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه كما في الحديث. وإنما يبطل الأكل والشرب الصوم إذا فعله عامدا ذاكرا مختارا. وهكذا القي إذا استقى عمدا بطل صومه، أما لو ذرعه القي كما في الحديث فلا قضاء عليه. والجماع كذلك. ثم إلا أن الجماع فيه كفارة مغلظة، إذا جامع في نهار رمضان بطل صومه عليه الكفارة المغلظة، كما في قصة الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أهلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فبينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال: خذه فتصدق به. قال: يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال له: خذه فأطعمه أهلك. قالوا: هذا الحديث يدل على أن من جامع في نهار رمضان فقد بطل صومه عليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولهذا أشار المؤلف إلى هذا الحكم بقوله: وفي الجماع عامدا قد وجب كفارة مثل الظهار رتبا عتق فصومه لشهرين ولا إطعامه 60 مسكين تلا. وفي الحجامة اختلاف والأصح جوازها إلا لذي ضعف وضح. هذا المفطر الخامس من مبطلات الصوم، وهو محل الخلاف بين أهل العلم. الحجامة هل تبطل صوم الصائم أو لا تبطل صوم الصائم محل خلاف، فالجمهور يقولون لا تبطل صوم الصائم، وذهب بعض أهل العلم لأن الحجامة تبطل صوم الصائم، واستدلوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الأظهر والله أعلم أن الحجامة تبطل صوم الصائم، قالوا لأنها مظنة لضعف البدن، والمظنة تنزل في الشريعة منزلة الحقيقة. الشيخ حافظ مال إلى أن الحجامة لا تبطل صوم الصائم إلا لذي ضعف، من كان ضعيف البنية فاحتجم فهذا يبطل صومه، ولهذا قال وفي الحجامة اختلاف والأصح جوازها إلا لذي ضعف وضح، إذ صح أن آخر الأمرين ترخيصه فيها بدون ميني. فالمسألة خلافية، والراجح العلم عند الله والمفتى به هنا في هذه البلاد أن الحجامة تبطل صوم الصائم للحديث أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا ولأن الحجامة مظنة لضعف البدن، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة. قالوا ولو استقرأنا المفطرات لوجدناها أنها لا تخرج عن أمرين، إما داخل للبدن كالأكل والشرب، أو خارج منه كمن استقى عمدا، كمن أنزل المنية باختياره أو بجماع. والحجامة أيضا تضعف صوم تضعف بدن الصائم، فمن لطف الله به أنه يفطر عليه القضاء. وهذا من عظمة هذه الشريعة ومراعاتها لحال المكلف. فلو اضطر للحجامة في نهار رمضان، أو اضطر للتبرع بالدم الكثير، لأن التبرع بالدم مقيس على الحجامة، فمن قال إن الحجامة تبطل صوم الصائم قال إن التبرع بالدم وإخراج الدم الكثير من البدن يبطل صوم الصائم، وهذا الأظهر والله أعلم. فالتبرع بالدم الكثير ك500 جرام مثلا ونحوها تضعف البدن، ولو اضطر أن يتبرع في النهار نقول له تفطر وتقضي يوما بدله ولله الحمد، وإن كان تبرع في الليل فهذا أفضل، لكن قد تأتي حال الضرورة أو نحو ذلك فيجوز له الإفطار ويقضي يوما بدله. أما تحليل الدم اليسير فهذا يقاس على دم الجرح ولا يقاس على الحجامة، هذا ما يسمى بقياس الشبه، يعني تحليل الدم اليسير أخذ عينة أو شيء يسير للتحليل، هل نقيسه على الحجامة أم نقيسه على جرح الصائم، أيهما أقرب؟ هو أقرب إلى الجرح، يعني الدم اليسير، فلا يفسد به صوم الصائم. وهكذا ينبغي للفقيه يقيس الأمور المستجدة على أيهما أقرب. ثم قال رحمه الله ونص منع الكحل مع إعلاله فليس بالصريح في إبطاله مع كونه معارضا بمثله مما روي عن النبي من فعله. هذه مسألة الكحل هل تبطل صوم الصائم أو لا تبطله محل خلاف، فمنهم من يقول إن الكحل يبطل صوم الصائم، ومنهم من يقول إن الكحل لا يبطل صوم الصائم، وهذا الأظهر أنه لا يبطل به صوم الصائم. ولهذا أحسن المؤلف في التعبير عن هذه المسألة، يقول ونص منع الكحل ما إعلاله فليس بالصريح في إبطاله. هذا يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد عند النوم. الإثمد يعني أن يكتحل بالإثمد عند نومه. في بعض الروايات قالوا ليتقه الصائم، هذا الحديث فيه ضعف، ولهذا أشار إليه. يقول: ونص منع الكحل مع علاله قوله ليتقي الصائم، فليس بالصريح في إبطاله، يعني أنه ليس صريحا في الإبطال. وقوله ليتقي الصائم قد يكون لي الكراهة وليس لي التحريم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنشاق: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يقول: مع كونه معارضا بمثله مما روي عن النبي من فعله. هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم روي في نهار رمضان وعيناه مبلوءتان بالكحل، وهو حديث ضعيف أيضا. فتعارض عندنا حديثان ضعيفان، فلا نستطيع أن نبطل صوم الصائم إلا بنص صحيح صريح، فيبقى على الأصل وهو أنه لا يبطل صوم الصائم. فقوله ليتقي الصائم معارض بمثله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وعينه مملوءتان بالكحل، وكلا الحديثين ضعيف. فنرجع للبراءة الأصلية، وهو أننا لا نستطيع أن نبطل صوم صائم إلا بدليل صحيح. قاس العلماء أيضا على الكحل القطرة في العين، فقالوا إذا كان الكحل لا يبطل صوم الصائم فالقطرة في العين لا تبطل صوم الصائم. أما القطرة في الأنف فإنها تبطل صوم الصائم، لأن في الأنف منفذا إلى الجوف. القطرة في الأذن لا تبطل صوم الصائم، والله أعلم. وهذه مسائل تقاس على المسائل الأصلية. مستجدات الفطرات مستجدات كثيرة، لكن إذا ضبط الإنسان وصول المسائل والأدلة يستطيع أن يقيس ويرجع لكلام أهل العلم، وإلا التفاصيل والتفريعات كثيرة. فهذه الآن مر معنا خمسة من المفطرات: الأكل والشرب والقي والجماع، هذه أربعة، والحجامة ولو عبر بتعبير أفضل وهو إخراج الدم الكثير من البدن كالتبرع بالدم أو الحجامة، منهم من يعبر بهذا وهو إخراج الدم الكثير من البدن أو خروج الدم الكثير. والحجامة أيضا تبطل صوم الصائم، هذه خمسة. السادس قالوا ما كان في معنى الأكل والشرب كالإبر المغذية والمغذيات، فهذه أيضا تبطل صوم الصائم قياسا على الأكل والشرب. من المفطرات أيضا قالوا إخراج المني باختياره، إنزال المني باختياره كالاستمناء، لو استمنى وهو صائم في نهار رمضان فخرج المني بطل صومه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وهذا قد أخرج المني وحصلت الشهوة. وخروج المني باختياره هذا يبطل صوم الصائم. أو قبل زوجته فأمنى، الأصل في القبلة أنها جائزة لمن أمن الشهوة، ولهذا قال في البيت بعد هذه الأبيات قال: وجاز تقبيل على القول الأصح إن أمن الشهوة نصا اتضح. فلو قبل فأمنى بطل صومه، لأنه كان سببا في خروج الشهوة، وعليه القضاء فقط وليس عليه الكفارة لأنه لم يجامع. أما لو قبل فأمذى المذي فهذا محل خلاف، منهم من يلحق المذي بالمني فيبطل صومه به بخروج المذي، ومنهم من يقول المذي يختلف عن المني فلا يلحق به والأصل صحة الصوم، وهذا الأقرب والله أعلم، أنه لو قبل فأمذى فيتم صومه وصومه صحيح. لكن العاقل لا يوقع نفسه في محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول له بطل صومك، ومنهم من يقول لم يبطل صومك. هذه مجمل المفطرات. من المفطرات أيضا قالوا نزول دم الحيض والنفاس على المرأة الصائمة، إذا كانت المرأة صائمة فنزل دم الحيض أو دم النفاس بطل صومها. هذه أبرز المفطرات، فهي باختصار الأكل والشرب والقي عمدا، إذا استقى عمدا بطل صومه. أما من ذرعه القي كما في الحديث فلا قضاء عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. والجماع هذه أربعة، إنزال المني باختياره هذا الخامس، السادس ما كان في معنى الأكل أو الشرب، السابع خروج الدم الكثير بالحجامة أو التبرع، الأخير الثامن وهو نزول دم الحيض أو النفاس. هذه هي المفطرات في الصوم. ثم ختم هذا الباب المؤلف بقوله قال كذا يجوز الغسل للتبرد كذا تمضمض ولا يزدرد، يعني يجوز للصائم أن يغتسل للتبرد، ويجوز له أن يتمضمض فيما لو جفت شفتاه أو فمه، فإنه له أن يتمضمض ويلفظ هذا الماء. ولا يزدرد يعني لا يزداد في المضمضة، وهكذا الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا يبالغ في الاستنشاق إذا كان صائما. ثم قال وليغتسل من جنوبا قد أصبح ثم ليصم بذا الحديث أفصحا، يعني من جامع في ليل رمضان ثم أذن أو دخل عليه وقت الفجر وهو على جنابه فلا بأس أن يغتسل بعد دخول وقت الفجر، بمعنى أن الجماع كان قبل طلوع الفجر والاغتسال بعده، فلا يضر ذلك في الصوم. إذا كان الجماع قبل دخول وقت الفجر والاغتسال بعده فإنه يصوم وصومه صحيح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح من جنابه ويغتسل ويصوم، كما تقول أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. هذا ما أردت الكلام عليه من مبطلات الصوم، وأسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر لإخواني الذين قاموا بالتنسيق فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.